الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قد كان الكلام في الصور التي سماها المصنف رحمة الله تعالى عليه أو جمعها المصنف رحمة الله تعالى عليه تحت عنوان زوال العلم بالجامع. تقدم الكلام في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية ووصل الكلام إلى الصورة الثالثة. خلص الدرس والله بلش. وفي الصورة الثالثة أيضا أشرنا إلى أن المقصود أو إلى أن الحاصل في هذه الصورة هو أن العلم الذي زال بلحاظ مرحلة البقاء، فهو ليس زوالا كليا وليس زوالا مطلقا للعلم، وإنما هو زوال بالنظر إلى مرحلة البقاء، بالنظر إلى مرحلة الحدوث لا يزال العلم باقيا بحاله. غاية الأمر المعلوم كان له فترتان زمنيتان، كان له مرحلتان، مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء. فبالنظر إلى مرحلة الحدوث يعلم بثبوت التكليف فيه، إنما الكلام في مرحلة البقاء. هل بقي العلم بالنظر إلى مرحلة البقاء أم أنه لا بقاء له؟ وقلنا تحت هذه الصورة يوجد أنحاء أربعة ذكرها المصنف. النحو الأول، نحن بلشنا بالأنحاء كنا والله، النحو الأول يفرض في هذا النحو أن العلم الذي تعلق بالتكليف حدوثا تعلق بثبوت التكليف أو بحدوث التكليف إلى أمد معين، فنفس التكليف المعلوم مغين بأمد مؤطر بزمان، فأنا لم أعلم بثبوت التكليف على امتداد الأزمنة، وإنما علمت بثبوت التكليف في فترة زمنية معلومة البدء ومعلومة الانتهاء. بالتحليل، كما أنه يوجد لدي علم بحدوث التكليف، كذلك يوجد لدي علم بارتفاع التكليف. فحينئذ بالنظر إلى فترة البقاء لا يوجد عندي، يصدق أنه لا يوجد عندي علم بالجامع، وإنما ماذا؟ وإنما يوجد عندي علم بارتفاع التكليف في رتبة الجامع. مثاله من علم بحدوث النجاسة في أحد الإناءين صباحا، يعني بأنه في الصباح حصلت وقعت نجاسة في أحد الإناءين. الآن نحن في الفترة المسائية، نحن مساء نتحدث الآن مساء، هل بقي هذا العلم إلى المساء؟ نقول لا، لأنه من أول الأمر تعلق علمي بالنجاسة التي ارتفعت ظهرا، ولم يتعلق علمي بالنجاسة على امتداد الأزمنة. أنا علمت بأن أحد النجاسين في الصباح وقعت فيه قطرة دم، وعلمت بأنه ظهران جاء من طهر كلا الإناءين. كلامنا الآن بالنسبة إلى الفترة المسائية، هل لا تزال تلك النجاسة باقية أو لا؟ لم يعد لذلك معنى أصلا. العلم من أول الأمر كان مغيّن، كان مؤطرا بأمد معين. أنا علمت بنجاسة كانت في أحد الإناءين من الصباح إلى الظهر، الآن وقد صرنا في المساء لم يعد هناك منجزية لهذا العلم الإجمالي، لا من باب أننا خصصنا قاعدة المنجزية، بل من باب أنه زال العلم بالجامع، لأن العلم بالجامع كان علما بالجامع بنحو تعلم فيه البداية وتعلم فيها النهاية أيضا. في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن الذي يثبت في أن النتيجة التي نتوصل إليها ما هي؟ هي نتيجة هي المعذرية، هي إمكان جريان الأصول. فهي المعذرية ليش؟ إما من باب العلم بعدم وجود النجاسة، وإما من باب أنه إن طرأ شك في المساء في وجود نجاسة في الإناء فإن هذا الشك سيكون من مصاديق الشك البدوي. على هذا الأساس لا كلام ولا إشكال في هذا النحو الأول. إذن واضح النحو الأول، المفروض أن التكليف المعلومة بالإجمال سواء كان يعني أن النجاسة المعلومة بالإجمال سواء وقعت صباحا في الإناء الأول أم وقعت صباحا في الإناء الثاني، على كل حالان كلا هذين الإناءين نزل عليهما ماء المطر مثلا ظهرا، فكلا هذين الإناءين عند الظهر قطعا تحققت الطهارة فيهما. الآن بالنسبة إلى مرحلة البقاء إن صح تسميتها بقاء، بالنسبة إلى الفترة المسائية إن كان لديك شك في بقاء نجاستين أو في وجود نجاسة في هذين الإناءين فتلك النجاسة ليست إلا من باب فهذا الشك ليس إلا من باب الشك البدوي، والشك البدوي مجرى للأصول المرخصة. إذن هذا بالنسبة للنحو الأول. قال رحمه الله: الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. قل يمكن للعلمين أن أو يمكن للحالتين أن تتعايشا معا، يمكن لك أن تجمع بين كون العلم قد زال وبين كونه باقيا، لأن حكمك ببقائه بالنظر إلى مرحلة الحدوث وحكمك بزواله بالنظر إلى مرحلة البقاء. وهذه الصورة تتحقق على أنحاء: النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم كالنجاسة المعلوم، أو مثلا علمت بأن من كان يعيش في عصر الحضور يجب عليه إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، فالعلم بالوجود في إحدى الصلاتين إنما هو بالنسبة إلى فترة الحضور، أما في عصر الغيبة فهذا العلم بالجامع لم يعد له وجود. أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه، يعني متى ما استوفى أمده، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. إذن بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. النحو الثاني يفرض فيه أن علمنا بالحدوث يعني بحدوث التكليف في الجامع، هذا العلم كان أيضا له أمد معين، لا بمعنى أنه بانتهاء هذا الأمد علمنا بزوال التكليف، بل بمعنى أنه بانتهاء هذا الأمد حصل لنا شك في بقاء التكليف واستمراره. مثلا علمت بنجاسة في أحد الإناءين، وقعت هذه النجاسة في الصباح، والآن أنا في الفترة المسائية، أنا في الفترة الصباحية أعلم من الصباح إلى الظهر أعلم يقينا بأن أحدا الإناءين فيه نجاسة. عند الظهر فلان دخل إلى الغرفة، هل صب ماء كثيرا على الإناءين أم لا؟ أشك. نتيجة لشك هذا ماذا يحصل؟ يحصل عندي شك في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء، هل النجاسة باقية في الإناءين في أحد الإناءين أم أنها ليست باقية في أحد؟ هذا هو فرق هذه الصورة عن الصورة الأولى، هذا هو فرق هذا النحو عن النحو لا. في حقيقة الأمر النحو الأول عده من أنحاء الحدوث والبقاء ليس في محله، يعني ليس دقيقا مسامحيا، لأنه في النحو الأول ماذا كنا نفرض؟ أنك علمت بأن نجاستان وقعت في أحد الإناءين ثم زال، طب الآن من الظهر إلى المساء إن كان في أحد الإناءين نجاسة فهي نجاسة أخرى حتما، لا ليست امتدادا، ليست بقاء للنجاسة الصباحية. لذلك عدوه من حالات من حالات العلم والشك، أو من حالات العلم والناقد له حدوثا وبقاء، عدوه لا يخلو من مسامحة. أما هنا في هذه الحالة ماذا نفرض؟ نفرض أن نفس النجاسة التي علمنا بثبوتها في الفترة الصباحية من الصباح إلى الظهر إلى الزوال، هذه النجاسة كانت لا تزال باقية في أحد الإناءين، كانت لا تزال معلومة في أحد الإناءين. هل طرأ عند الظهر ما يوجب ارتفاع النجاسة من أحد الإناءين؟ هل نزل المطر أم لا؟ هل صب فلان الماء أم لا؟ يطرأ بسبب ذلك شك في أن تلك النجاسة المعلومة في ذلك الأمد المعين هل لها بقاء واستمرار أم أنه ليس لها بقاء واستمرار؟ الشك هنا ليس شكا في طرو نجاسة جديدة حتى يتعامل معه على أساس أنه مصداق جديد من الشاب، أو أنه نظر إلى مصداق جديد من النجاسة، وإنما هو لو كانت النجاسة باقية في أحد الإناءين فإنما هي عين النجاستين السابقة، إنما هو امتداد لتلك النجاسة السابقة. فيصدق على وقتنا هذا أنه بالنظر إلى تلك النجاسة إن كانت النجاسة موجودة فهذا الوقت يسمى فترة البقاء. هنا يصدق الحدوث والبقاء. الحدوث والبقاء حالتان زمنيتان تعرضان لشخص واحد، لمعروض واحد. مع تعدد المعروض شخصان أو ذاتان فإنه لا يكون الفترة الثانية، لا تكون الفترة الثانية امتدادا واستمرارا وبقاء للفترة الأولى كما هو واضح. إذن في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا النحو أيضا هو من أنحاء زوال العلم بالجامع. لماذا هو من أنحاء، يعني بلحاظ مرحلة البقاء ومن أنحاء زوال العلم بالجامع؟ لأنني الآن في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء لم يعد عندي علما بالنجاسة في أحد الإناءين، بل أنا كما أحتمل النجاسة في أحدهما كذلك أطرح احتمالا ثالثا، وهو ماذا؟ وهو أن يكون هذان الإناءان كلاهما طاهرا، كلاهما قد تم تطهيره ظهرا، كلاهما نزل عليه المطر. هذا الاحتمال لم نكن نطرحه في الفترة الصباحية، من هنا كنا نقول عندنا علم بأنه إما هنا نجاسة أو هنا. كانت الاحتمالات منحصرتان بهذين الاحتمالين، إما الإناء الأول فيه نجاستان وإما الإناء الثاني. الآن في الفترة البقائية في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء نحن طرحنا وأضفنا احتمالا ثالثا، وهو أن تكون النجاسة من كلا الإناءين مرتفعة بسبب احتمالنا وجود من طهره أو وجود ما طهره. على هذا الأساس فلا شك ولا ريب بأنه بالنسبة إلى مرحلة البقاء لم يعد هناك علم بالجامع، فصدق أن هذا النحو من صور زوال العلم بالجامع ولو بالنظر إلى مرحلة البقاء. لكن ما هو الحكم حينئذ؟ هل ننتهي إلى المعذرية أم إلى المنجزية؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أننا ننتهي هنا إلى المنجزية. يجب الاجتناب عن كلا الإناءين حتى في مرحلة البقاء. لماذا؟ هلأ هون لماذا يمكن بيانها بطريقتين، إما من باب أنه وإن زال العلم بالجامع ولكن مع ذلك لا تصل النوبة إلى إجراء البراءة بسبب أن الموردة مورد لجريان أصل شرعي منجزان وهو الاستصحاب. كيف؟ نقول هكذا، نقول الآن في فترة ما بعد الظهر أنا لم يعد عندي علم إجمالي. مقتضى زوال العلم الإجمالي ما هو؟ أن تعود الأصول المؤمنة إلى الجريان. جئنا لنجري البراءة فوجئنا بأن الاستصحاب يطالبنا بالجريان. لماذا يوجد استصحابا؟ لأن كل إناء من هذين الإناءين، أو لأن الجامع بين الإناءين، وإن كان يشك الآن في نجاسته أو لا، ولكن له حالة سابقة متيقنة، وهي أنه يوجد فيه نجاسته. وعلى هذا الأساس فنستصحب بقاء النجاسة التي كانت متيقنة. استصحاب النجاسة في الجامع ماذا يرتب علينا؟ يرتب علينا وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. مش جامع، هو الجامع شو يعني؟ أحد الإناءين. لازلنا نتحدث عن أحد الإناءين. غاية الأمر أحد الإناءين هذا الجامع، ألم نكن في السابق على يقين قبل الظهر على يقين من نجاسته؟ الآن نحن على شك في أنه نجس أو لا. تحقق الشك اللاحق واليقين السابق، تمت أركان الاستصحاب. لا تجري البراءة في مورد فيه استصحاب، الاستصحاب حاكم على البراءة، مقدم على البراءة. فإذا هنا انتهينا إلى التنجيز، انتهينا إلى وجوب الاجتناب عن الجميع تماما، كما كنا ننتهي إلى ذلك في عهد وجود العلم الإجمالي، في مرحلة وجود العلم الإجمالي. غاية الأمر المنجزية هنا ماذا؟ منجزية شرعية وليست منجزية عقلية. منجزية التي كانت عندما كان العلم الإجمالي على قيد الحياة كانت منجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي منجزية عقلية. أما المنجزية التي حصلنا عليها الآن بالنظر إلى مرحلة البقاء ما هي؟ هي المنجزية الناشئة من الاستصحاب، من استصحاب بقاء التكليف في الجامع. وعلى هذا الأساس فيوجد فرق بين المنجزيتين، وإن كنا من الناحية العملية يترتب علينا أثر واحد وهو وجوب الاجتناب عن الجامع. إذن هذا بيان.
احنا استصحبنا الحكم الناتج عن العلم الإجمالي، ولا استصحبنا نفس
معلوم الإجمال، مش الحكم الناتج، الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي، لا، النجاسة المعلومة. استصحبنا النجاسة المعلومة، يترتب على ذلك استصحاب النجاسة، ما هو الأثر الشرعي له؟ الاستصحاب يثبت المستصحب وآثاره الشرعية. ما هو الأثر الشرعي للمستصحب في المقام؟ وجوب الاجتناب أو وجوب إراقة الماء ومشاكله. إذن هذا بالنسبة للبيان الأول. يوجد بيان آخر يمكن ذكره، أنه وإن فرضنا بقاء العلم بالجامع، لكن هذا العلم بالجامع منحل انحلالا حكميا بسبب وجود الاستصحاب، فإن الاستصحاب كالأمارة، قيامه يستوجب ماذا؟ قيامه في الأطراف يستوجب انحلال العلم الإجمالي وتعطيله عن التأثير. هنا ماذا نفرض في هذا البيان الثاني؟ نفرض أننا نجري الاستصحاب في ظرف وجود العلم الإجمالي، في ظرف الاعتراف بالعلم الإجمالي. لكن هل هذا البيان له وجه أو ليس له وجه؟ مفروض أن العلم بالجامع قد زال بقاء بعد طرح الاحتمال، بعد إضافة الاحتمال الثالث، فلا تصل النوبة هنا إلى الحديث عن الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي ماذا يتطلب؟ يتطلب أن نحافظ على بقاء العلم بالجامع. غاية الأمر ماذا؟ أننا نسلبه صلاحيته على التأثير. نحن الذي فعلنا هنا ما هو؟ أننا قلنا إنه في مرحلة البقاء لم يعد هناك مجال لجريان، لم يعد هناك علم بالجامع أصلا، فزال العلم الإجمالي رأسا، فهذا من باب المنجزية الشرعية وليس من باب انحلال العلم الإجمالي بالأمارة أو بالأصل. قال رحمه الله: النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. هل هذه على كل تقدير؟ هذا في قبال ما سيأتي في النحو الثالث، لذلك لم أركز عليه في شرح النحو الثاني. على كل تقدير في مقابل أنه على أحد التقديرين باق، على التقدير الآخر ليس باقيا، وهو النحو الثالث الآتي، النحو الثالث والنحو الرابع الآتي. إذن على كل تقدير، يعني سواء كانت النجاسة واقعة في الإناء الأول أم كانت النجاسة واقعة في الإناء الثاني، فأنا أحتمل أنه عند الظهر نزل المطر على كلا الإناء، فإن كانت في الأول فأحتمل زوالها بنزول المطر المحتمل، وإن كانت في الثاني فكذلك. إذن أن يكون الجامع على كل تقديران متيقنا إلى فترتان ومشكوك البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء. إذن شوف الآن ما الفرق بين النحو الثاني والنحو الأول. في النحو الأول بحسب تصوير المصنف له أنت بالنظر إلى مرحلة البقاء ما عندك شك، عندك علم. لكن أنا بحسب الشرح ماذا قلت؟ قلت يمكن أن يكون عندك علم ويمكن أن يكون عندك شك. غاية الأمر شك في نجاسة طارئة ليس نفس النجاسة، لأن النجاسة الصباحية علمنا زوالها ظهرا، علمنا ارتفاعها ظهرا. فالآن إن كان هناك شك فإنه شك في نجاسة جديدة. هذه النجاسة الجديدة لم يكن عندنا علم إجمالي بها، لم تكن معلومة بالإجمال، فيكون شكا بدويا في كل من الطرفين. إذن لا تتقوم، لا يتقوم النحو الأول بعدم وجود الشك. وإن كان مفروض عبارة الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه هو عدم وجود الشك ووجود العلم، بينما في النحو الثاني فرضنا وجود شكان، غاية الأمر متعلق هذا الشك نفس تلك النجاسة التي كانت معلومة بالإجمال. من هنا سجلنا إشكالا أو سجلنا تنبيها أو استدراكا على النحو الأول أن عده من حالات البقاء والحدوث، من حالات الحدوث والبقاء لا يخلو من مسامحة. إذن وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع. يصرح المصنف المشكلة هنا ما هي؟ لماذا لا ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي؟ بسبب زوال العلم رأسا. يزول العلم بالجامع بقاء، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم. طبعا استصحابنا لا يجري بلحاظ الأطراف، هذا جريان استصحاب الجامع المعلوم يتوقف على القول بإمكان جريان الاستصحاب في الكلي. استصحاب الكلي تقدم معنا في الحلقة الثانية، وسيأتي الكلام فيه في الحلقة الثانية وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله من مباحث الاستصحاب. كيفما كان لابد أن ينظر حينئذ أن هذا استصحاب الكلي هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني أو من القسم الثالث، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. يعني ليش؟ من ناحية الآثار العملية، من ناحية أنه يرتب علينا وجوب الاجتماع. هذا بالنسبة للنحو الثالث. النحو الثالث، هذا النحو والنحو الآتي، يعني النحوان الثالث والرابع، يندرجان في كتب الأصول تحت عنوان دوران العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل. مراد من الطول والقصر هنا الطول والقصر بلحاظ الزمان، بلحاظ زمان فعلية الحكم، زمان ثبوت الحكم. العلم الإجمالي نفرض أنه تعلق بفردين، يعني تعلق بالجامع بين فردين، تعلق بالجامع بين طرفين. غاية الأمر على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال ثابتان في الجامع المنطبق على الفرد الأول، تكون فترة وجود هذا التكليف قصيرة، بينما على تقدير أن يكون التكليف ثابتا في الجامع المنطبق على الفرد الثاني تكون فترة ثبوت التكليف طويلة تماما. هذا ما نسميه به الفرد القصير والفرد الطويل. فرد القصير والفرد الطويل مثل لهما في كلمات الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه بالبق والفيل، البعوضة والفيل، البرغش والفيل. فإن طبعا ليش البق والفيل؟ لجامع بينهما وهو امتلاك الخرطوم. علمنا بوجوده، مثلا نظر بأنه إن كان في الغرفة حيوان ذو خرطوم فإنه سيتصدق.
الشيخ العاصم
مثل بهذا المثل في الرسائل.
الرسائل
طيب. فإذا نظر بأنه إن كان في الدارين حيوان ذو خرطومان فإنه سيتصدى. علم بأنه دخل إلى الدار إما بقن وإما فيلا، على تقدير أن يكون الداخل الآن بعد 3 أيام مثلا، بعد أسبوع، على تقدير أن يكون الداخل بقا فالبق مات. مثلا هذه حشرة البق مثلا لا يستمر، لا تعيش طويلا، لكن على تقدير أن يكون فيلا، على تقدير أن يكون فيلا، فالفيل قابل لأن يعيش فترة ممتدة. فأحد الفردين على تقدير كونه هو الداخل إلى الدار، على تقدير كونه هو الداخل إلى الدار، فهو الفرد القصير، التكليف فيه يثبت لفترة قصيرة، بينما على تقدير أن يكون الداخل إلى الدار الفرد الآخر فالتكليف يكون ثابتا لفترة طويلة. الآن هذا مثال فقط ليس أكثر، يعني لا يترتب عليه شيء، ولا يمكن التمثيل بأمثلة أخرى، وهو أصلا هذا يعني ذكره حتى ربما حتى لا يدخل في تفصيلات الأمثلة، سواء كان المثال طيب كيفما كان. مثلا يمكن لنا أن نمثل له بمثال النجاسة نفسها في أحد الإناء، علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناء، لكن الإناء الأول عند الظهر جاء من طهره، جاء من صب الماء عليه، بخلاف الإناء الثاني، إما أنه علمنا بأنه لم يأتي من صب الماء عليه، وإما أنه شككنا في أنه جاء من صب الماء عليه أو لا. فالفرد الطويل ما معناه؟ الفرد الطويل يعني الفرد الذي تعلم باستمرار النجاسة، تعلم باستمرار التكليف فيه على تقدير أن يكون هو الفرد الواقعي، أو الفرد الذي تشك في أن التكليف ثابت فيه على تقدير أن يكون هو الفرد تشك لفترة زائدة. هذه تعلم وتشك إن النحو الثالث والنحو الرابع. الآن كلامنا فقط في النحو الثالث، بس حتى أعيد توضيح المثال. إذا علمت بنجاسة في أحد الإناءين، إما الأول وإما الثاني، لكن النجاسة إن كانت في الأول فإن الإناء الأول قد غسل ظهرا أو قد وقع عليه المطر ظهرا، فالنجاسة فيه أو وجوب الاجتناب أو حرمة الشرب إن كانت في الفرد الأول فهي باقية إلى الظهر فقط. أما إن كانت النجاسة التي وقعت صباحا قد وقعت في الإناء الثاني، فإن الإناء الثاني لم يطهره أحد إلى الآن، لم يصب أحد عليه الماء إلى وقتنا هذا، فإن كان حرمة الشرب ثابتة في الواقع تجاه الفرد الأول فإن هذه الحرمة مستمرة ممتدة باقية من الصباح إلى المساء. هذا ما نسميه بحالة دوران العلم الإجمالي بين الفرد الطويل وبين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. وهذا ما عبر عنه المصنف بأنه على أحد التقديرين التكليف أطول مكثا منه على التقدير الآخر. نعم
جيد.
لا بده يكون في فترة مشتركة بين الفرد القصير والفرد الطويل. انت عم تقول واحد يفتح الساعة 4. كيفما كان الأمثلة التي يمكن أن نأتي بها كثير. فالمصنف يمثل مثلا بمثال من دخل إلى المسجد، علمت بدخوله زيد أو عمر إلى المسجد، إما الداخل إلى المسجد زيد وإما الداخل إلى المسجد عمر. إن كان عمر هو من دخل صباحا فهو لا يزال باقيا في المسجد، أما إن كان زيد هو من دخل إلى المسجد فزيد الآن أمامي حتما خرج من المسجد، فالتكليف على تقدير ثبوته في بالنسبة إلى زيد يكون ثابتا في فترة قصيرة بخلاف الفرد الآخر. الأمثلة التي يمكن ذكره يعني يمكن أن نذكر في المقام أمثلة متعددة. ليس لأنه ليس دأب الرجال النقاش في المثال أو النقاش في المثال. إذن هذا بالنسبة لأصل بيان لبيان صورة المسألة في هذا النحو الثالث. أما أنه ما هو حكم هذه المسألة؟ في هذه المسألة هل هي من حالات زوال العلم بالجامع أم أنها ليست من حالات زوال العلم بالجامع؟ لقائل أن يقول إنه في الفترة المسائية لم يعد هناك علم بالجامع. لماذا؟ لأن الإناء النجس إن كان هو الأول فهو بعد الظهر قطعاً قد صار طاهراً، قطعاً لا نجاسة فيه. فما يتبقى لنا في فترة ما بعد الظهر ما هو؟ إنما هو الشك في أنه هل توجد نجاسة في الفرد الطويل في الإناء الثاني أم لا توجد نجاسة في الفرد الطويل، يكون هذا حينئذ. فبالنظر إلى الفترة المسائية التي هي مرحلة البقاء، بالنظر إلى الفترة المسائية التي هي مرحلة البقاء زال العلم بالجامع. وحينئذ لازم ذلك ما هو جوازه، يعني مقتضى زوال العلم بالجامع زوال منجزية ذلك العلم، ويقال حينئذ بأي شيء؟ بجواز الشرب من الإناء الطويل في الفترة الممتدة من الظهر إلى المساء. إذن واضح صورة المسألة؟ إذن للوهلة الأولى ماذا قد يقال؟ قد يقال بأنه يوجد هنا زوال للعلم بالجامع بالنظر إلى مرحلة البقاء، إذ في مرحلة البقاء لم يبق لدينا علم بنجاسة مرددة بين الإناءين، بل صار لدينا في مرحلة البقاء علم بارتفاع النجاسة عن أحد الإناءين، ولا يبقى حينئذ سوى شك بدويا في وجود النجاسة في الفرد الطويل. بعبارة أخرى تكون الحالة حينئذ من حالات انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي. كيف الآن هكذا؟ لنفترض لا يوجد حدوث وبقاء، الآن علمت بوجود نجاسة إما في هذا أو ذا، الآن جئت وطهرت هذا، فبالنسبة إلى الطرف الآخر يجوز ارتكابه أو لا؟ صار الشك في وجود النجاسة فيه شكا بدويا، فصار بإمكاني أن أشرب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا ليس صحيحا، بل في حقيقة الأمر بنظر الشهيد الصادق لا تكون هذه الحالة من حالات زوال العلم بالجامع حقيقة. إذن لماذا ذكرتها أيها المصنف هنا تحت عنوان النحو الثالث من الصورة الثالثة من صور زوال العلم بالجامع؟ هو لأنه توهم فيها أنها زوال العلم بالجامع، يعني هذه من حالات زوال العلم بالجامع، ولو توهما من الحالات التي يمكن أن يتوهم فيها أنها من حالات زوال العلم بالجامع. كيف لم يزل العلم بالجامع؟ ماذا نصنع بعلمنا التفصيلي الذي تعلق بالطهارة في الإناء الأول في الفرد القصير؟ ماذا نصنع بهذا العلم الذي جاء وتعلق بأحد طرفي العلم الإجمالي؟ ألا يكون هذا مستوجبان لانحلال العلم الإجمالي حقيقة؟ هلا شوف، بهذا البيان الذي أنا ذكرته قبل قليل ماذا يظهر؟ أنه إذا وجد علم تفصيليا، يعني بحد الآن إذا وجد علم تفصيليا، العلم التفصيلي ماذا فعل؟ حل العلم الإجمالي حقيقة. لكن نحن ماذا كنا قد ذكرنا سابقا؟ أن الانحلال الحقيقي ليس مرجعه إلى زوال العلم بالجامع، مرجعه إلى، يعني ليس مرجعه إلى انهدام الركن الأول، مرجعه إلى انهدام الركن الثاني. المشكلة ما هي؟ ليست أن العلم بالجامع قد زال، فإنك تعلم بالجامع ولو في ضمن الفرد الآخر مثلا. المشكلة ما هي؟ المشكلة أنه لم يقف العلم على الجامع. لكن مع ذلك عدم وقوف العلم على الجامع مستوجب لزوال العلم بالجامع بحد الجامع، هذا سبق أن أشرنا له. كيفما كان، إذن ما هو رأيك أيها المصنف؟ لماذا لا تكون هذه المسألة من مسائل زوال العلم بالجامع، أو لا تكون من حالات انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة؟ بس واضحة صورة المسألة قبل ما نكمل فيها؟ في هذا المجال مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه علينا أن نحدد بدقتان ما هما طرفا العلم الإجمالي، حتى نعرف أن العلم بالجامع زال من النفس أم لا. نحن معنيون، نحن مطالبون بأن نحدد بدقة ما هو أو ما هما طرفا هذا العلم الإجمالي؟ إن كان طرفا هذا العلم الإجمالي هما الفرد القصير في الفترة القصيرة والفرد الطويل في الفترة الطويلة الممتدة، فنعم هذا العلم يزول بالعلم التفصيلي. شوف إذا كنا، ما هو علمك الإجمالي الذي حصل لديك؟ علم بالنجاسة في هذا الفرد في هذا الإناء صباحا، وعلم بالنجاسة في ذاك الإناء مساء. إن كان الأمر كذلك فحينئذ علمنا تفصيلا بارتفاع النجاسة عن الفرد القصير سيستوجب ماذا؟ سيكون علما تفصيليا بعدم وجود التكليف في هذا الطرف، سيكون مؤديا إلى انحلال العلم الإجمالي حقيقة. لكن هل طرفا العلم الإجمالي هما الفرد القصير في الفترة الصباحية والفرد الطويل في الفترة المسائية؟ أم أن طرفي العلم الإجمالي هنا في هذه الحالة شيء آخر؟ مصنف يقول نستطيع أن نصور علما إجماليا آخر. بعبارة أدق، العلم الإجمالي الحاصل في المقام ليس طرفاه هما الفرد القصير بلحاظ فترته الخاصة والفرد الطويل بلحاظ فترته الخاصة، بل نحن نعلم إجمالا بأن النجاسة وقعت إما في الفرد القصير بلحاظ الفترة القصيرة، وإما في الفرد الطويل بلحاظ الفترة الممتدة من الصباح إلى المساء. يعني الآن عندنا إناءان، أعلم بنجاسة في أحد الإناءين، أعلم بأنه إما الإناء الأول نجس من الصباح إلى الظهر، وإما الإناء الثاني نجس من الصباح إلى المساء. بينما كيف كنا نصوره قبل قليل؟ أعلم بوجود نجاستان في الإناء الأول من الصباح إلى الظهر، وأعلم أو بوجود نجاستان في الإناء الثاني من الظهر إلى المساء. هنا لا شك ولا ريب في أنه بعد ارتفاع النجاسة من الظهر إلى المساء في الفرد القصير يزول العلم الإجمالي من النفس، لكن طرفي العلم الإجمالي هما هكذا: العلم بثبوت النجاسة في الإناء الأول من الصباح إلى الظهر، والعلم بالثبوت أو بثبوت النجاسة في الإناء الثاني من الصباح إلى المساء. إذا نشوف حتى يتضح المطلب، نحن بالنسبة إلى هذين الإناءين، هذان الإناءان يوجد لكل واحد منهما زمان وفترة زمنية، يعني بالنسبة للنجاسة في كل واحد من الإناءين، النجاسة المحتملة في الإناء الأول زمانها ما هو؟ من الصباح إلى الظهر. بينما النجاسة المحتملة في الإناء الثاني ما هو زمانها؟ من الصباح إلى المساء. فيوجد تداخل بين الفترتين، يوجد مقطع زمني هو مشترك بين النجاستين من الصباح إلى الظهر. من الصباح إلى الظهر هذه فترة مشتركة بين النجاستين المحتملتين. يتميز الفرد الطويل بأي شيء؟ بأنه يوجد لديه مقطع زمني يختص هو به. العلم الإجمالي لم يكن طرفاه هما النجاستان بلحاظ الزمان الخاص للطويل مع زمان الفرد القصير، بل كان العلم الإجمالي متشكلا بلحاظ الزمان الممتد للفرد الطويل مع الفرد القصير. الزمان الممتد يعني بما يغطي الفترة المشتركة والفترة الخاصة. فعلمت بنجاسة هي إما في الإناء الأول من الصباح إلى الظهر، وإما في الإناء الثاني هي من الصباح إلى المساء.
عمليا صار حتى بالحاله من الصباح للظهر
لا يوجد علم بالجانب،
لا
بأس. بالنتيجة بالنتيجة نحن نريد أن نتحدث عن أي شيء، هل يوجد علم بالجامعي أو لا؟ الآن مصب النظر على أنه كيف نصور علما إجمالي. هناك لا يوجد منجزية، إما من باب أنه إن حل العلم بالجامع بالعلم التفصيلي، وإما من باب أنه أصلا لم يكن عندنا علم بالجامع. بالدقة لا يوجد علم بالجامع، أحتمل وجود نجاسة هنا أو وجود نجاسة هنا، لا بأس، أنا التفت ملتفت إلى ذلك، لكن مصب النظر إلى أين؟ كيف نصور علما إجماليا منجزا؟ يقول المصنف: خصوصية الزمان لكل واحد من الإناءين أو لكل واحد من الفردين تكون معتبرتان وتكون دخيلتان في حسابات العلم الإجمالي. نحن لا نأخذ كل واحد من الإناءين أو كل واحد من الطرفين بمعزل عن فترته الزمانية، بل الفترة الزمانية لكل واحد من الفردين دخيلة في حسابات العلم الإجمالي. ليس الطرف هو ذات الإناء الأول وذات الإناء الثاني حتى يقال إن هذا العلم ينحل بالعلم التفصيلي، وإنما الطرفان لهذا العلم الإجمالي هو الطرف الأول بما له من الفترة الزمنية، وهي الفترة الزمنية القصيرة من الصباح إلى الظهر، والإناء الثاني بما له من الفترة الزمنية، وهي الفترة الزمنية من الظهر إلى المساء. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ماذا يحصل؟ هذا العلم الإجمالي ماذا يستطيع أن يفعل لنا؟ ماذا يستطيع أن يؤمن لنا؟ يقول المصنف: هذا العلم الإجمالي يستوجب احتياط في الفترة المشتركة بلا شك ولا ريب، يعني من الصباح إلى الظهر لا يجوز لك أن تشرب لا من الإناء الأول ولا من الإناء الثاني، ويستوجب جواز الشرب من الإناء القصير من الفرد القصير في الفترة الزمنية الخاصة بالفرد الطويل، يعني بعد الظهر، لأنه حتما بعد الظهر، يقينا بعد الظهر لم تبقى نجاسة في الإناء الأول في الفرد القصير، ولكنه يستوجب الاحتياط بالنسبة إلى الفرد الطويل على امتداد فترته الزمنية. شوف، نحن عادة الآن إذا أردنا أن نحن عادة ماذا كنا نقول؟ العلم الإجمالي ماذا يصنع؟ العلم الإجمالي يوجب الاحتياط، ينجز، يوجب الاحتياط تجاه ماذا؟ تجاه ما هما طرفاه. إذن العلم الإجمالي إنما يوجب الاحتياط تجاه ما يكونان الطرفين بالنسبة إلى ذلك العلم الإجمالي. نحن عادة ماذا كنا نفرض؟ كنا نفرض أن الطرف الأول مثلا هو الإناء مع قطع النظر عن خصوصية الزمان. في الطرف الثاني كنا نقول الطرف الثاني هو أيضا الإناء الثاني. وجوب الاحتياط ما معناه؟ يعني لا يجوز الشرب من كليهما. الآن هنا في هذا العلم الإجمالي الذي حصلنا عليه، ما هو الطرف الأول؟ لم يكن الطرف الأول هو ذات الإناء، هو الإناء الإناء الأول بلحاظ من الصباح إلى الظهر. الطرف الثاني ما هو؟ هو الإناء الثاني من الصباح إلى المساء. فالزمان خصوصية الزمان داخلة في كلا الطرفين. ما معنى وجوب الاحتياط تجاه الطرفين؟ لا يجوز لك الشرب من الإناء الأول من الصباح إلى الظهر، ولا يجوز لك الشرب من الإناء الثاني من الصباح إلى المساء. هذا ماذا يعني؟ أنه في الفترة المشتركة
نينيتهم ما يجوز الشرب من
في الفترة المشتركة لا يجوز الشرب لا من الإناء الأول ولا من الإناء الثاني. أما من الإناء الأول، لأن الإناء الأول في هذه الفترة هو الطرف الأول والمفروض وجوب الاحتياط تجاهه، وأما الإناء الثاني فلأن المفروض أن هذه الفترة دخيلة أيضا داخلة في الطرف الثاني فيجب الاحتياط تجاهه. فإذا إذا هذا بالنسبة للفترة مشترك، وأما بالنسبة للفترة الخاصة بالفرد الطويل فالفترة الخاصة خارجة عن الطرف الأول. الشرب من الإناء الأول في الفرد في الفترة المختصة بالفرد الطويل لم يكن داخلا في الطرف الثاني، لم يكن مخاطبا بوجوب الاحتياط في الطرف الثاني، لذلك جاز الشرب منه. لكن بالنسبة للإناء الثاني لا يجوز الشرب منه، لأن فترته التي هي داخلة في كونه الطرف الثاني هي الفترة الممتدة من الصباح إلى
يعني يبقى نفس العلم الإجمالي ولا بسكي معنى
لا هذا نفس العلم الإجمالي. لا العلم الإجمالي المتشكل ما هو؟ هو العلم بنجاسة هي إما في هذه الفترة القصيرة في الإناء الأول وإما في الفترة الطويلة الممتدة في الإناء الثاني. وهذا العلم الإجمالي بمجرد أنك علمت بأن الإناء الأول بعد الظهر يجوز الشرب منه لا يزول، هذا العلم التفصيلي لا يستوجب الانحلال، لأن هذا العلم التفصيلي لم يتعلق بما هو طرف للعلم الإجمالي. العلم التفصيلي الذي كان يحل العلم الإجمالي ما هو؟ أن تعلم بارتفاع النجاسة مثلا في طرف. أنا علمت بارتفاع النجاسة في الإناء الأول لكن لا من الصباح إلى الظهر بل من الظهر إلى المساء، وهذا خارج عن حيز الطرف الأول. فما تعلق به العلم وهو الإناء الأول من الظهر إلى المساء لم يكن طرفا للعلم الإجمالي، لم يكن منجزا بالعلم الإجمالي. وما كان منجزا بالعلم الإجمالي، ما كان طرفا للعلم الإجمالي وهو الإناء الأول من الصباح إلى الظهر لم أعلم بارتفاع النجاسة فيه فلا وجود للانحلال. إذن هذه الحالة من حالات زوال العلم بالجامح توهما، ليست من حالات زوال العلم بالجامح حقيقة، يعني لا يوجد زوال حقيقي للعلم بالجامح.
ما في مجال أصلا
وين؟ في الإناء الطويل.
بالطويل.
ليش؟ لأنه الإناء الطويل في طيلة فترة حياته من الصباح إلى المساء لا يزال داخلا تحت سلطان العلم الإجمالي. نقرأ بس خلينا نقرأ العبارة. قال رحمه الله: النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. في عمود الزمان صفي يعني في المرحلة الزمنية في فترة الزمنية، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر، شوف هذا الطرف الأول إلى الظهر، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، فهل يجوز إذن لقائل أن يقول حصل علمان بعدم وجود التكليف في أحد الطرفين، فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ بدعوى زوال العلم الإجمالي؟ والجواب بالنفي. ليش؟ لعدم زوال العلم الإجمالي، مش ليه؟ إذن لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له. فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي، ونسمي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين الفرد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده. هذا تمام الكلام في النحو. تبقى مسألة الانحلالية وهيك اللي ذكرها المصنف تشير إلى مطلب تأملوا فيه. والحمد لله وصلى الله على سيدنا